الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذه الآيات الكريمات مشتملات على المحرمات بالنسب والمحرمات بالرضاع والمحرمات بالصهر والمحرمات بالجمع وعلى المحللات من النساء. فأما المحرمات في النسب فهن السبع اللاتي ذكرهن الله: الأم يدخل فيها كل من لها عليك ولادة، وإن بعدت ويدخل في البنات كل من لك عليها ولادة، والأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم، والعمة كل أخت لأبيك أو لجدك وإن علا، والخالة كل أخت لأمك أو جدتك وإن علت، وارثة أم لا، وبنات الأخ وبنات الأخت أي وإن نزلت. فهؤلاء هن المحرمات من النسب بإجماع العلماء كما هو نص الآية الكريمة: وما عداهن فيدخل في قولي وأحل لكم ما وراء ذلكم، وذلك كبنت العمة والعم وبنت الخال والخالة. وأما المحرمات بالرضاع فقد ذكر الله منهن الأم والأخت، وفي ذلك تحريم الأم مع أن اللبن ليس لها إنما هو لصاحب اللبن، دل بتنبيه على أن صاحب اللبن يكون أبا للمرتضع. فإذا ثبتت الأبوة والأمومة ثبت ما هو فرع عنهما كأخوتهما وأصولهما وفروعهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فينتشر التحريم من جهة المرضع ومن له اللبن كما ينتشر في الأقارب وفي الطفل المرتضع إلى ذريته فقط، لكن يشترط أن يكون الرضاع خمس رضاعات في الحولين كما بينت السنة. وأما المحرمات بالسهر فهن أربع: حلائل الآباء وإن علوا، وحلائل الأبناء وإن نزلوا، وارثين أو محجوبين، وأمهات الزوج وإن علون. فهؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد العقد، والرابعة الربيبة وهي بنت زوجته وإن نزلت، فهذه لا تحرم حتى يدخل بزوجته، كما قال هنا: وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الآية. وقد قال الجمهور إن قوله اللاتي في حجوركم قيد خرج بمخرج الغالب لا مفهوم له، فإن الربيبة تحرم ولو لم تكن في حجره، ولكن للتقييد بذلك فائدتان: إحداهما فيه التنبيه على الحكمة في تحريم الربيبة، وأنها كانت بمنزلة البنت فمن المستقبح إباحتها، والثانية في دلالة على جواز الخلوة بالربيبة، وأنها بمنزلة من هي في حجره من بناته ونحوهن، والله أعلم. أما المحرمات بالجم فقد ذكر الله الجم بين الأختين، وحرمه وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الجم بين المرأة وعمتها أو خالتها، فكل امرأتين بينهما رحم محرم لو قدر إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرمت عليه، فإنه يحرم الجمع بينهما، وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام. ومن المحرمات في النكاح المحصنات من النساء أي ذوات الأزواج، فإنه يحرم نكاحهن ما دمن في ذمة الزوج حتى تطلق وتنقضي عدتها، إلا ما ملكت أيمانكم أي بالسبي، فإذا سبيت الكافرة ذات الزوج حلت للمسلمين بعد أن تستبرأ. وأما إذا بيعت الأمة المزوجة أو وهبت فإنه لا ينفسه نكاحها، لأن المالك الثاني نزل منزلة الأول، ولقصة بريرة حين خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله كتاب الله عليكم أي الزموه واهتدوا به، فإن فيه الشفاء فإن فيه الشفاء والنور، وفيه تفصيل الحلال من الحرام، ودخل في قولي وأحل لكم ما وراء ذلكم كل ما لم يذكر في هذه الآية، فإنه حلال طيب. فالحرام محصور والحلال ليس له حد، ليس له حد ولا حصر، لطفا من الله ورحمة وتيسيرا للعباد. وقول أن تبتغوا بأموالكم، أي تطلبوا من وقع عليه نظركم واختياركم من اللاتي أباحهن الله لكم حالة كونكم محصنين، أي مستعفين عن الزنا ومعفين نساءكم غير مسافحين. وسفح الماء في الحلال والحرام، فإن الفاعل لذلك لا يحصن زوجته لكون وضع شهوته في الحرام، فتضعف داعيته للحلال فلا يبقى محسنا لزوجته. وفيها دلالة على أنه لا يزوج غير العفيف، لقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فما استمتعتم به منهن، قال: من تزوجتموها فآتوهن أجورهن، أي الأجور في مقابلة الاستمتاع. لهذا إذا دخل الزوج بزوجته تقرر عليه صداقها فريضة، أي إتيانكم إياهن أجورهن فرض فرضه الله عليكم، ليس من منزلة التبرع الذي إن شاء أمضاه وإن شاء رده. أو معنى قولي فريضة أي مقدرة، قد قدرتموها فوجبت عليكم، فلا تنقصوا منها شيئا، ولا جناها عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، أي بزيادة من الزوج أو إسقاط من الزوجة عريضة وطيب نفس. هذا قول كثير من المفسرين، وقال كثير منهم: إنها نزلت في متعة النساء التي كانت حلالا في أول الإسلام ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يؤمر بتوفيتها ثم حرمنا صلى الله عليه وسلم أنه يؤمر بتوقيتها وأجرها، ثم إذا انقضى الأمد الذي بينهما فتراضي بعد الفريضة فلا حرج عليهما. والله أعلم. إن الله كان عليما حكيما، أي كامل العلم وسعه كامل الحكمة، فمن علمه فمن علمه وحكمته شرع لكم هذه الشرائع، وحد لكم هذه الحدود، وحد لكم هذه الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام. يقول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وهذه هي المحرمات السبع باعتبار النسب. ابتدأ الله عز وجل بالأصول، ثم ذكر الفروع، ثم ذكر الحواشي، وابتدأ بالأقرب فالأقرب، فقال سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، ويدخل في قوله سبحانه وتعالى: أمهاتكم الأم القريبة والأم البعيدة، من جهة والأم البعيدة من جهة الأب أو من جهة الأم، بمعنى تدخل الجدات، قربنا أو بعدنا. فالأم القريبة داخلة دخولا أوليا، وهكذا الجدة التي هي أم الأم، والجدة التي هي أم الأب، وإن علت كأم أم الأم وأم أبي الأب ومن أي الجهات كانت، فهي محرمة مطلقا. فمن كان لها عليك ولادة قريبة أو بعيدة فهي داخل في مسمى الأمهات، سواء كانت هذه الولادة ولادة قريبة أو ولادة بعيدة. قالوا: أمهاتكم، وأمهاتكم جمع أمها، يقال أم وأمها، فأمهاتكم جمع أمها وأمهات. نعم، قال: حرمت عليكم أمهاتكم، والمقصود حرم عليكم نكاح أمهاتكم، فالتحريم وارد على النكاح، وهذا أمر معلوم وظاهر بين، فإن ليس المراد بذلك تحريم الذوات، ولا تحريم النظر، ولا تحريم المصافحة، ولا تحريم الخلوة، وإنما المراد بذلك تحريم النكاح. والآيات في سياق النكاح قبل ذلك الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ثم قال بعده: حرمت عليكم أمهاتكم، فالآيات في سياق المحرمات في النكاح. وهذا معلوم ومفهوم لكل من تأمل الآية، فما احتاج إلى التنصيص لمعرفته. وشبه بذلك قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة، أي حرم أكلها. حرمت عليكم أمهاتكم، ابتدأ بالأصول، قال: وبناتكم جمع بنت، ثم انتقل إلى الفروع، والبنت كل من لك عليها ولادة قريبة أو بعيدة، كل من لك عليها ولادة قريبة أم بعيدة، يدخل في ذلك البنت القريبة وبنت الابن مهما نزلت، وبنت البنت مهما نزلت. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، ثم انتقل الله عز وجل إذا ذكر التحريم بسبب أو من جهة الأخوة، وكل ما سيأتي له علاقة بالأخوة، فذكر الله عز وجل التحريم باعتبار الولادة، ثم ذكر التحريم باعتبار الأخوة. الولاية يدخل في ذلك الأمهات والبنات، من لك عليهن ولادة أو من لهن عليك ولادة، يدخل في ذلك الأمهات والبنات. والأخوة يدخل في ذلك الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم، ويدخل في ذلك إخوة الآباء وهم الأعمام، وإخوة الأمهات وهم الأعمام والعمات، وإخوة الأمهات وهن الخالات والأخوال. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك فروع أولئك، فروع الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم، فقال: وبنات الأخ وبنات الأخت. فقال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، يدخل في ذلك الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم، وأخواتكم وعماتكم، يدخل في ذلك العمة من الجهتين، من جهة الأب أو من جهة الأم، قربت أو بعدت. فالعمة من جهة الأب هي أخت الأب، وهذه العمة القريبة سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، والعمة البعيدة أخت الجد، قرب الجد أو بعد. وهكذا من جهة الأم، فأخت أبي الأم وهو الجد أبو الأم داخل في مسمى العمة، وهكذا الجد من جهة الأم إن بعد فإن أخواته من جملة العمات. إذا العمة قد تكون من جهة الأب وآبائه، أو من جهة الأم، من جهة أبي الأم وآبائه. قال: وعماتكم وخالاتكم، وهكذا القول في الخالات، قد تكون الخالة من جهة الأم وقد تكون من جهة الأب. فأخت الأم خالة، وأخت الجدة من جهتها خالة مهما ارتفعن، وأخت الجدة التي هي أم الأب خالة، وأخت الجدة التي هي أم الأب أيضا خالة، وهكذا مهما اختلفنا وارتفعن، مهما اختلفنا في الجهات ومهما ارتفعن. فأخت الأم القريبة أو البعيدة هي خالة، سواء كانت هذه الأم من جهة الأب أو من جهة الأم، عن الأم البعيدة سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم. فأخت الأمهات القريبات أو البعيدات من الجهتين خالة، وأخت الآباء القريب، أخت الآباء القريبين أو البعيدين من الجهتين يدخلن في مسمى العمات، وكلهن محرمات، ويدخلن في هذه الآية. قال: وخالاتكم وبنات الأخ، بنات الأخ الشقيق أو لأب أو لأم، قربنا أم بعدنا؟ فبنت الأخ محرمة سواء كانت قريبة أو بعيدة، بنت الأخ الشقيق محرمة، وبنت بنت الأخ الشقيق محرمة مهما نزل، وبنت الأخ لأب كذلك مهما نزل، وبنت الإخوة نعم بنت الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة، وبنت الأخ لأب أو الأخت لأب، وبنت الأخ لأم أو الأخت لأم، مهما نزلنا كلهن من المحارم. وبنات الأخ وبنات الأخت، نعم، فهذا ما يتعلق بالمحرمات من النسب، وهن سبع ذكرهن الله عز وجل في هذه الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. وعرفنا أنه يدخل في ذلك من قرب منهن ومن بعد، فالآية تتناول الجميع، من قرب ومن بعد. نقف هذا الموضع والحمد لله.